الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثالثا آية إطاعة أولي الأمر. قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كان الكلام في الاستدلال على وجوب اتصاف الإمام بالعصمة، وقد استدللنا بمجموعة من الأدلة، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث وهو الاستدلال بآية إطاعة أولي الأمر. ولكي نستدل بها بشكل واضح على مرادنا لابد أن نبين نكتتين. النكتة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بإطاعته سبحانه أولا، وفي نفس الوقت أمر بإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر، وقد كرر الفعل أطيعوا مرتين، فأمر بطاعته بفعل فقال وأطيعوا الله، ثم أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله بفعل فقال وأطيعوا أولي الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا قد يكون المراد منه أن إطاعة الله سبحانه وتعالى على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنه المالك الحقيقي، فطاعته هي أمر حقيقي مختص به سبحانه وتعالى. وأما طاعة غيره سواء كان الرسول أو الإمام أو أي فرد آخر، فالأصل فيه أنه لا يطاع، وإنما المطاع هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم، إذا أمر الله سبحانه بطاعة فرد من الأفراد حينئذ تكون طاعته واجبة، لا لأنه مطاع حقيقة، بل مطاع لأنه تابع لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض المحققين أن وجه التفرقة وتكرار الفعل أطيع الله وأطيع الرسول، وجه التكرار يعني كان يمكن أن يقول أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم ولا يحتاج إلى تكرار الفعل أطيعه مرتين، ولكن سبب تكراره هو أن طاعة الله سبحانه وتعالى بنحو الاستقلال وهي بالذات لأنه المالك الحقيقي، وأما طاعة الرسول وأولي الأمر فهي طاعة بالعرض وليست طاعة بالذات. ومن هنا فرق الله سبحانه وتعالى بين طاعته وبين طاعة الرسول وأولي الأمر. لكن هل طاعة الرسول وأولي الأمر في عرض واحد، يعني أنهما بنفس المستوى، فكما يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله يجب كذلك طاعة أولي الأمر بنفس المستوى وبنفس الطاعة، أم إن طاعتهم أقل مرتبة وأدنى من ذلك؟ الجواب كما في الآية المباركة أن طاعة أولي الأمر هي نفسها طاعة النبي صلى الله عليه وآله، فأولي الأمر والرسول صلى الله عليه وآله في هذه الآية طاعتهم في عرض واحد، يعني في مستوى واحد، لا يفرق هذا عن هذا. هذه النكتة الأولى التي نستجليها من الآية. النكتة الثانية التي نستفيدها من الآية هو أن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، وأيضا طاعة أولي الأمر لم يقيد بقيد أو شرط، فلم يقل الله سبحانه وتعالى أطيعوا أولي الأمر إذا قادوكم إلى طاعة الله، أطيعوا أولي الأمر إذا حكموا بما أنزل الله، أطيعوا أولي الأمر إذا كانوا عدولا. لم يقيد ذلك بشيء أو شرط أو قيد، وهذا يجعلنا نستفيد الإطلاق. فإذا الحكم بالطاعة مطلق أو مقيد؟ الجواب مطلق، فإذا لا قيد ولا شرط، لا قيد ولا شرط في طاعة من؟ طاعة الرسول صلى الله عليه وآله، ونحن محل استدلالنا هو ماذا؟ هو أولي الأمر. لا شرط في طاعة أولي الأمر، وإنما هي مطلقة ومقيدة مطلقة تماما لا قيد فيها. وحينئذ نسأل أنه إذا كانت طاعة أولي الأمر لم تقيد بقيد ولم يشرط فيها شرط، فهل يمكن أن يقود هؤلاء المسلمين إلى معصية الله سبحانه وتعالى؟ الجواب حاشا وكلا، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بطاعته على وجه مطلق، فهذا يعني أنهم يقودون العباد إلى مصال إلى رضاه وطاعته إلى رضاه وطاعته بشكل ماذا؟ بشكل مطلق، يعني أنهم لا يتصور في حقهم أن يكونوا مفسدين ومخالفين لما يريده الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في الحكم الشرعي أو سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية. فكل شؤونهم وأمورهم أيها الإخوة ماذا؟ تكون مقربة للبشر إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان غير ذلك. يعني لو فرضنا أنهم يعصون أو إنهم يفسدون، أو فرضنا أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى، لكان من الصحيح أن يقيد طاعتهم، يقول أطيعوهم إذا حكموا بالصحيح، أطيعوهم إذا أطاعوني، تلاحظ؟ ولكننا لم نجد ذلك، وإنما وجدناه أطلق الطاعة، وهذا يعني نفي المعصية أطلاقاً، وليس نفي المعصية إلا ماذا؟ إلا ثبوت العصمة، وهذا ما نريد إثباته. فإذا هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت العصمة عن طريق الإطلاق، عن طريق، شوف دقق، هذه الآية تثبت العصمة عن طريق الإطلاق في طاعة أولي الأمر. واضح إن شاء الله تعالى. طيب، ما هو المراد؟ خلنا نقرأ هذا ثم نحقق المطلب في ما هو المراد من أولي الأمر. قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق، ولم يقيده بشيء. ومن البديهي الواضح أنه سبحانه، عليكم السلام، ومن البديهي الواضح أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على سبيل الإطاعة عن شخص آخر، يعني لا يرضى أن نعصيه وأن نكفر به حتى لو كان ذلك ماذا؟ من قبيل أننا نطيع شخصا يعصيه، نطيع شخصا يجعلنا نكفر به. تلاحظ، أيضا لا يرضى المعصية ولا يرضى ماذا؟ ولا يرضى الكفر. وعليه تكون إطاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان ماذا؟ تكون محرمة. فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولو الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق ماذا يكونون؟ معصومين، لا يصدر عنهم معصية مطلقا، فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة. شوف استدلال لكل نحتاج إلى شنو؟ إلى إثبات الإطلاق. فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق وهم أولي الأمر. اشتمال المتعلق وهم أولي الأمر، أنتم تعرفون أن كل حكم لا بد له من ماذا؟ من متعلق، من موضوع، صحيح؟ فحينما تقول أطيعوا أولي الأمر، أطيعوا هو الحكم، صحيح؟ ما هو متعلقه؟ على ماذا انصب؟ وياي أنتم؟ أطيعوا أولي الأمر، وجوب الطاعة انصب على ماذا؟ على المتعلق. ما هو المتعلق؟ أولي الأمر. طيب هذا المتعلق لابد من اشتماله، يعني اتصافه، احتوائه، احتوائه على ماذا؟ لابد. فيستكشف من إطلاق الأمر الذي هو أطيع بالطاعة اشتمال المتعلق الذي هو أولي الأمر على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة، يعني عن اشتماله على خصوصية تصده عن الأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. وما هي هذه الخصوصية؟ ليست إلا ماذا؟ ليست إلا العصمة. قال هذا مضافان، هذا مضافان، التفت، مضافان إلى شيء. نحن ماذا قلنا توان؟ قلنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وطاعة أولي الأمر في عرض واحد، أو ليستا في عرض واحد؟ قلنا في عرض واحد، في مستوى واحد، تلاحظ؟ ومن هنا نستكشف ماذا؟ نستكشف أن السبب الذي يدعو إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله هو نفسه السبب الذي يدعو إلى طاعة أولي الأمر. فحين نسأل ما هو الملاك، ما هو السبب الذي يدعونا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مطلق، الجواب السبب أنه معصوم، وبما أنه معصوم فليس من الممكن أن يقود العباد إلى ماذا؟ إلى ضلال أو إلى معصية الله سبحانه وتعالى. فنسأل هل إن طاعة أولي الأمر هي عين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله أو لا؟ الجواب نعم، هي طاعته، يعني الملاك الموجود في الرسول نفسه موجود في أولي الأمر أم ماذا؟ الجواب نعم، نفسه موجود. فحينئذ نستكشف ماذا؟ أن الملاك واحد، وبما أن الملاك أي السبب هو العصمة، فإذن العصمة موجودة في الرسول وكذلك موجودة في أولي الأمر صلوات الله عليه. قال هذا مضافا إلى أن أولي الأمر معطوف على الرسول بلا إعادة فعل أطيعه. هسه احنا بينا في بداية الدرس النكتة، وهذا دليل على وحدة الملاك في إطاعة الرسول وأولي الأمر. فكما أن وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلق، وهذا الحكم المطلق لا بد أن ينشأ عن ملاك، صحيح؟ درستم هذا أنتم، أن الحكم لا بد أن ينشأ ماذا؟ عن ملاك. وهذا الملاك ما هو؟ قال أن وجوب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله مطلق ومتفرع على عصمته. إذن العصمة هي شنو؟ هي الملاك في هذا الوجوب المطلق. فكذلك وجوب إطاعة أولي الأمر مطلق ومتفرع على ماذا؟ على عصمته. طيب هسه ما هو المراد بأولي الأمر؟ تستطيعون الرجوع إلى كتاب تفسير الأمثل، تفسير الآية 59 من سورة النساء. كذلك تستطيعون أن ترجعوا إلى تفسير الآية 59 من تفسير الميزان، هناك بحث قيم جدا وضاف في هذا الباب. طيب ما هو المراد من أولي الأمر؟ طبعا يوجد ما يقرب من 7 آراء في المسألة.
الرأي الأول يقول المراد بأولي الأمر هم الحكام في كل زمان ومكان. طبعا نقاشات راح نناقش هذه الآراء، وكل نقاشنا يتعلق ببيان النقطتين التي بينتهما لكم. فالرأي الأول يقول إن المراد بأولي الأمر هم الأمراء والحكام في كل زمان ومكان، وحينئذ يصدق على رئيس الوزراء الحالي أنه ولي أمر، وعلى رئيس الجمهورية الحالي أنه ماذا؟ أنه ولي أمر، فتجب ماذا؟ فتجب طاعته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يذهب له صاحب تفسير المنار وكذلك صاحب تفسير في ظلال القرآن، حيث يقول إن المراد بأولي الأمر هم ممثلو كافة طبقات الأمة، فلكل طبقة من طبقات الأمة ماذا؟ ممثل لها، فهذا الممثل يعد ماذا؟ يعد من أولياء الأمر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي هو لجماعة قالوا المراد بأولي الأمر هم القادة المفكرون والعدول العارفون بمصلحة الأمة. الرأي الرابع قال المراد بأولي الأمر هم خصوص الخلفاء الأربعة الذين تسنموا دفة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الرأي الخامس يرى أن أولي الأمر هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. الرأي السادس يرى أن المراد بهم هم القادة العسكريون خصوصا الذين يطاعون حال ماذا؟ حال الجهاد. الرأي السابع والأخير هو رأي مدرسة شيعة آل البيت عليهم السلام بالإجماع، لا مخالف في ذلك، حيث يرون أن المراد بأولي الأمر هم من؟ هم خصوص الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليه. دعونا الآن نناقش هذه الآراء السبعة المذكورة. أما بالنسبة للرأي الأول الذي ذهب إلى أن المراد بأولي الأمر هم ماذا؟ هم الأمراء والحكام، فنسأل هل إن الأمراء والحكام يمكن أن يخطئون أو لا؟ يمكن أن يقودوا الناس إلى معصية الله أو لا؟ الجواب نعم يمكن، بل حاصل، هذا واقع على مر التاريخ. وحينئذ كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر بطاعتهم بنحو مطلق؟ أمر بطاعتهم بنحو مطلق أو له؟ يعني في كل أحوالهم، في حال معصيتهم وفي حال طاعتهم تجب ماذا؟ تجب طاعتهم. وهل يمكن لله جل شأنه أن يأمر خلقه بمعصيته؟ هذا مستحيل. فإذا هذا القول ساقط عن الاعتبار لأنه لا يناسب إطلاق الآية. هذا إشكال أول. تفضل. عليكم السلام الله. أما الوجه الثاني الذي ذكر أن المراد بهم هم الطبقة العليا من الأمة، فنقول أنه هذا أيضا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب إطلاق الآية. عليكم السلام ورحمة. لماذا؟ التفت معي. لأنك قلت صاحب الرأي ماذا قال؟ قال إطاعة الطبقة المقدمة من كل طبقة أو الفئة المقدمة من كل طبقة إذا كانوا عدولا أو أمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وحينئذ نسأل أن هذا القيد الذي أضفته هل هو موجود في الآية المباركة أم إنك جئت به من خارج الآية المباركة؟ يعني الآية ماذا قالت؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فلم تقيد شيئا في طاعة أولي الأمر. أما أنت أيها المستدين فتقول نطيعهم بشرط ماذا؟ أن يكونوا عدولا، أن يأمروا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فحينئذ نسألك من أين جئت بهذا المقيد؟ من أين جئت بهذا المخصص؟ الآية تقول ماذا؟ أطيعوهم بوجه مطلق، وأنت تقول نطيع هذه الفئة بشرط ماذا؟ بشرط أن تأمر بطاعة الله، بشرط أن تطيع الله. فإذا هذا التخصيص ليس في محله، لماذا؟ لأن الحكم الوارد في الآية حكم ماذا؟ حكم مطلق. أما الرأي الثالث الذي قال إن المراد بهم ماذا؟ هم العلماء والمفكرون والعادلون العارفون بمحتويات ماذا؟ بمحتويات الكتاب والسنة. فنفس الإشكال الذي يرد على صاحب الرأي الثاني يرد على ماذا؟ على صاحب الرأي الثالث، إنه نقول له من أين جئت بهذا التخصيص، بهذا التقييد. طيب، أما الرأي الرابع الذي يقول أنهم الخلفاء الأربعة، فنقول له يلزم على ذلك أن يكون المسلمون فيما بعد هؤلاء الخلفاء الأربعة بلا ولي أمر، بلا قائد يرجعون إليه. تلاحظ؟ مع أن الآية بإجماع المفسرين الآية نزلت لبيان حكم خاص في قضية خارجية. شوي التفت. الآية نزلت لبيان حكم خاص في قضية خارجية أو نزلت بنحو القضية الحقيقية؟ إذا قلنا درست الخارجية والحقيقية جيد، فإذا قلنا بنحو القضية الخارجية بعد شنو؟ يمكن أن يقال إنها خاصة بمن؟ بالخلفاء الأربعة. أما إذا قلنا أنها بنحو القضية الحقيقية بعد كلما فرض وجود ولي أمر فتجب ماذا؟ فتجب طاعته. وظهور الآية وين؟ في الأول أو في الثاني؟ ظهور الآية في الثاني، يعني من فرض كونه ولي أمر فتجب ماذا؟ فتجب طاعته. حينئذ نسأل من أين جئت بهذا المخصص؟ شفنا
هي إذا كانت خارجية، لأنه حتى ما تشمل الخلفاء الأربعة، اعتبار في زمن نزول الآية تشمل من هو كانوا من في زمن نزول الآية هم مثلاً الرسول، مثلاً على فرض هذا القائد مثلاً أسامة فلان أو المقصود يعني ما
لا بيها وجه إذا قلنا خارجية بيها وجه أنه يستنبط من النصوص دلالتها على خصوص هؤلاء الأربعة فقط، يمكن ذلك. لكن أقول
كيف يعني
هسا ولو بالفرض البعيد، ولو بالاحتمال واحد، ما دام تتناقش قضية أفرض احتمالاتها وفد مشكلة. فإذا نقول لابد أن تفرض، يعني حتى يستقيم استدلالك لابد أن تكون شنو في مرحلة سابقة قد أثبتت أن هذه الآية شنو بنحو القضية الخارجية وناظرة إلى خصوص هؤلاء الأربعة. لاحظ حتى يستقيم الاستدلال. ومع والحق أن الآية مناسبة لهذا أو ليست مناسبة، يعني هل يمكن أن نفهم منها الخارجية وأنها في خصوص هؤلاء الأربعة أو لا يمكن ذلك؟ طبعا دون إثبات ذلك خرط القتال، ما ممكن أصلا، بس هو احتمال نتناقش الاحتمال. طيب، إذن الآية بنحو القضية الحقيقية، يعني جاءت بلسان ماذا؟ بلسان فرض وجود ولي أمر، وأن هذا الولي الأمر شنو؟ تجب طاعته. فإذا من إضافة إلى كما قلنا في البدء أنه شنو؟ يلزم خلو المسلمين من ولي أمر بعد هؤلاء الخلفاء الأربعة. ثم مضافا إلى ذلك أنه من أين جئت بهذا المخصص؟ حتى لو قلنا أنها بنحو القضية الحقيقية ليشمل قولك، فمن أين جئت بالمخصص الذي يقولهم خصوص الأربعة ولا يشمل غيرهم؟ أما الرأي الخامس، مو وصلنا له، الرأي الخامس الذي يقول إنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أوضح من أن شنو؟ من أن يناقش أو يبطل فضلا عن السادس أيضا. فإذا يتحصص وين؟ يتحصص ويتخصص الأمر بخصوص الرأي السابع، وهو كون المراد بأولياء الأمر ما ذهبت له مدرسة آل البيت عليهم السلام من أنهم من؟ من أنهم خصوص الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم. طيب، اللطيف في الأمر أن علماء من أمثال الفخر الرازي التفت إلى أن هذه الآية يفهم منها العصمة ثبوتاً. شو التفتي؟ إلى أن هذه الآية يفهم منها العصمة ماذا؟ ثبوتاً. يعني في مقام نفس الآية دالة على العصمة أو ليست دالة على العصمة؟ جواب دالة، ولكن في مقام التطبيق، في مقام التطبيق وإيجاد المعصوم، هل يمكن لآحاد الأمة أن يجدوا المعصوم أو لا يجدوا المعصوم؟ قال نحن في مقام دلالة الآية، الآية تامة الدلالة على أن أولياء الأمر شنو؟ معصومين. ولكن في مقام التطبيق نقول لا يمكن أن نجد المعصومين، فإذا لا سبيل لنا إلا إلا لحصر مفهوم أولي الأمر بخصوص أهل الحل والحقد. تفتت للمصادرة؟ فهو من خلال الواقع المستحيل يبطل دلالة الآية في المرحلة السابقة. لاحظ، خل أقرأ لكم كلام. يقول إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية المباركة، ومن أمر بطاعته على سبيل الجزم والقاطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقديره بتقدير إقدامه على الخطأ قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والناهي في الفعل الواحد. فيلزم التناقض أن الله يأمر بشيء وفي نفس الوقت ماذا؟ ينهى عنه، وكيف يمكن للعبد أن يمتثل الأمر والنهي في نفس الوقت؟ وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه ماذا يؤدي إلى شنو؟ يفضي إلى التناقض. طيب، قال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ. يرحمكم الله. شنو بعد هاي؟ نتيجة قطعية. شوف في مقام التطبيق شلون الواقع شنو غير حتى مفهوم الآية، غير شنو مولانا؟ حتى مفهوم الآية راح شنو سواله؟ غير وين؟ بسبب اصطدامه مع شنو؟ مع الواقع. هذا من العجيب، يعني من العجيب لرجل مثل الفخر الرازي أن يقع في هكذا مطب على علو شأنه في المعقولات عموما. قال ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة. ملتفت للكلام؟ إما الأمة كلها معصومة ولا سبيل إلى ذلك، أو بعضها، لأن إيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم. وكيف يوجب طاعتهم إذا لم نكن في المرتبة السابقة ماذا؟ نعرفهم، متضحين عندنا. قال ونحن عاجزون عن الوصول إليهم. شنو سبب العجز؟ هو لا تشكل عليه، قل للعصمة، قل لك لا، العصمة أمر نفساني، أمر باطني، لا سبيل إلى اكتشافه. فإذا نحن عاجزين أو لسنا عاجزين؟ عاجزين تماما عن اكتشاف العصمة بأنفسنا، لولا دلالة النص، لولا إخبار الرسول صلى الله عليه وآله، هل يمكن لنا أن نكتشف العصمة أو لا يمكن؟ جواب لا سبيل. ولذلك أنا قلت لك في بداية البحث، قلت لك هذا دليل من أدلة لزوم النص على الرسول صلى الله عليه وآله أو الله سبحانه وتعالى. قال وإذا كان الأمر كذلك، يعني لا يمكن أن نصل إليهم، علمنا أن شوف أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاد الأمة، ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر هم أهل الحل والعقد ومن الأمة. نعم ولا شوف الواقع طبعا هسه من حيث المنهج العلمي المنهج العلمي السليم بعد خطواته بس انت ما تجي تنفي دلالة الآية من خلال الواقع هذا مشكل. لاحظ على عملية الانتقال هاي انتقال شنو انتقال ليس بصحيحة وبتعبير آخر توجد خطوة مهمة جدا. ومن هنا الشيخ الرباني يناقشه بهذا النقاش اللطيف يقول له هكذا التفت هاي هو راح يبينها الشيخ الرباني. طبعا هذا الاستدلال ما متواجد في كلمات الشيخ السبحاني وإنما بتمامه في كلمات العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى في تفسير الميزان. قال نسألك العجز عن الوصول إليهم يختص بزماننا تفت يختص بزماننا أو أيضا يشمل زمان نزول الآية خو إذا قلت زماننا فقط خو تم الكلام ماكو في المشكلة. لكن نسألك شوف النقاش هنا أنه يشمل زمان نزول الآية لو ما يشمله يشمل خو الآن إذا شمل زمان وجود الآية خو هل يمكن للرسول أن يبين أولي الأمر وحينئذ يتضح المعصوم الذي يجب أن يطاع ولا يمكن خو إذا أمكن تم الكلام كل الاستدلال لها
ولا تكون الآية
فارغة المحتوى لا قيمة لها يعني أصلا لا قيمة لها. ومن هنا يقول يلاحظ وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي في تفسيره. طبعا واقعا لما تقرأ الرازي فخر الرازي كتب العقلية تجد أن الرجل محققا لا سيما في العلوم العقلية عندما تقرأ شرحه على الإشارات تتعجب من تحقيق هذا الرجل ودقته يعني في الإصابة تجد أمرا لا شك فيه وإذا به يخرج لك إشكالا من بين حتى سمي بإمام المشككين هذا الفخر الرازي
وحتى لا نشكك في عقلك نفسك
جزاكم الله خير لاحظوا الفكر إمام المشككين يعني مثل هكذا أمر يذهب عليه واقع يثير العجب قال وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي في تفسيره ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي حيث استدرك قائلا بس أنا نقلت لكم استدلال المنطقي بأننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه فلا مناص من كون المراد هم أهل الحل والعقد. طبعا هذا بعد نقل بالمضمون ونقل بالمضمون
من خلال الواقع شوي ما واضح
شنو؟
من خلال الواقع
يعني الذي نعيشه نحن الذي نعيشه أننا يمكن أن نصل إلى المعصوم أو لا يمكن قدرتنا فسر الواقع بقدرتنا إحنا هل يمكن أن نصل إلى المعصوم أو لا؟ الجواب لا يمكن لأن ملاك من هو المعصوم ومن هو غير المعصوم غير موجود عندنا. قال يلاحظ عليه أنه إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم والدعاء العجز هروب من الحقيقة. فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل زمان نزول الآية؟ والثاني باطل قطعا فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول وبالتعرف عليه في عصر النزول يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد حلقة بنص السابق على من؟ عن اللاحق وتنحل الأزمة. قال طبعا أنا بينت لكم التفاسير والآراء الموجودة قلت لكم سبعة. قال هذا مع أن تفسير أولي الأمر بأهل الحل والعقد كما مر سابقا تفسير بما هو شنو؟ بما هو أشد غموضا. فهل المراد منهم العساكر والضباط على رأي أو العلماء والمحدثون على رأي محمد عبده وجماعته أو الحكام والسياسيون أو الكل كل هؤلاء؟ وهل اتفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ أين ذلك؟ إذن هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت وجود أناس سمتهم بأولي الأمر وأن هؤلاء معصومون، ولا تنطبق هذه الآية إلا على مدعى الشيعة، وإلا لا يدعي أحد أن أبا بكر معصوما أو منصوصا عليه. طيب، ثم يقول: وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل بيت النبي وعترته صلوات الله عليه. طبعا النصوص كثيرة إخوة في هذا المجال، مثلا في هذا الفصل الذي يعقده صاحب تفسير الأمثل في تحت عنوان شهادة الأحاديث، يقول: روى العالم السني أبو بكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد أن الآية الحاضرة نزلت في علي عليه السلام عندما خلفه رسول الله في المدينة في غزوة تبوك، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين قال: أخلفني في قومي وأصلح؟ فقال عز وجل: وأولي الأمر منكم. وهذا عنوانها. زين، في رواية أخرى لهي رواية سليمان الحنفي القندوزي وهو من أعلام السنة المشهورين في كتابه ربيع المودة، قال عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت علي عليه السلام يقول: أتاه رجل فقال: أرني أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، إلى أن قلت، فقال عليه السلام: أدنى ما يكون العبد به ضالا أن لا يعرف حجة الله تبارك وتعالى. فهذا السائل قال: وضح لي وضح لي، إلى أن قال له علي عليه السلام: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة يوم قبضه الله عز وجل: إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي، إن تمسكتم بهما كتاب الله عز وجل أحسن وعترتي أهل بيتي. فإذا هذا هم المراد بأولي الأمر. وكذلك في المناقب عن مجاهد أن الآية نزلت في أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وروايات كثيرة تستطيعون أن ترجعوا إليها. كذلك في كتاب دروس في العقيدة الإسلامية في الصفحة 288 قال: سأله جابر بن عبد الله: من هم الذين وجبت طاعتهم؟ أجابهم: خلفائي يا جابر، أئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، إلى أن ذكر المهدي سلام الله عليه. قال طبعا ضمن الحديث يقول له: ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. فلقي جابر الإمام الباقر سلام الله عليه وأبلغه السلام. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام، فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. قال: فقولوا لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه آيات الصلاة فلم تذكر شيئا عن الركعات الأربع أو الثلاث، وإنما فسرها لهم رسول الله. وكذلك حينما نزلت آيات الحج والزكاة، وحينما نزلت آية أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك. وقال: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال. فالروايات في هذا الباب إخوتي كثيرة جدا. ثم قال: وهناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل البيت النبي وعترته، كآية التطهير وحديث الثقلين وغير ذلك. في أحاديث الثقلين نحن مررنا عليه وبينا لكم كيفية العصمة فيه، أما في آية التطهير فبما أن المصنف لم يتعرض فنتعرض لها على نحو العجالة.
إثبات العصمة أو استفادة العصمة من آية التطهير يتوقف على نكتة أن الإرادة المذكورة في الآية هي ماذا؟ هي إرادة تكوينية وليست ماذا؟ وليست تشريع. وأيضا يتوقف على أن المراد بأهل البيت ليس هم نساء النبي سلام الله على من تستحق السلام منهم، وإنما ماذا؟ وإنما المراد به ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في ستة أشهر أنهم قادة المجتمع الإسلامي الذين هم أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده. يتوقف على هاتين النقطتين. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية فأعتقد أنها واضحة في الأذهان، ولهذا نركز بشكل سريع على بيان النكتة الأولى. لماذا؟ ما هو المراد؟ يعني بتعبير آخر، الإرادة هل هي تكوينية أو هي تشريعية؟ يعني حينما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هل هو يريد تشريعان؟ يعني شرع أحكاما بفضلها يذهب الرجس عنهم سلام الله عليهم، أو إنه طهرهم تكوينا عن ممارسة الرجس بجعلهم متصفين بصفة معينة هذه الصفة تكون حاجزا بينهم وبين ماذا؟ وبين الرجس. أيهما الصحيح؟ أنه الثاني، أي أنهم تكوينا منعهم من أي شيء؟ منعهم من الرجس. بدليل ماذا؟ بدليل أن الإرادة التشريعية متحققة في خصوص آل البيت أو في الخلق جميعا. الخلق جميعا، الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية أراد أن يطهرنا جميعا، فإذا لا خصوصية لآل البيت عليهم السلام. لو كانت المراد بالآية شنو؟ الإرادة التشريعية، فلا خصوصية لآل البيت. وبما أنه لهم خصوصية في هذه الآية، إذن نستكشف أن المراد به ماذا؟ التكوينية دون التشريعية. ولهذا قال تركنا البحث عنها لرعاية الاختصار، وقد تقدم في الفصل الأول ما يفيد في المقام فراجع. الفصل السادس يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.